الجهاد في سبيل الله. تعريف الجهاد: الجهاد لغة مصدر من الجهد والجهد بفتح الجيم وضمها، وهما الطاقة والمشقة. تقول: جهد دابته وأجهدها، أي بلغ جهدها وحمل عليها في السير فوق طاقتها. والاجتهاد بذل الوسع والمجهود. أما في الشرع فله إطلاقان: الأول إطلاق خاص، ويراد به بذل الجهد في قتال الكفار والبغاة. الثاني إطلاق عام، وقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: الجهاد حقيقة الاجتهاد في حصول ما يحب الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وعلى هذا فكل ما يبذله المؤمن من جهد في الإيمان بالله تعالى وطاعته، ومقاومة الشر والفساد والانحراف، ومجاهدة النفس في استقامتها على دين الله تعالى، ومجاهدة الشيطان لدفع وساوسه، كل ذلك من الجهاد في سبيل الله. أقسام الجهاد: ينقسم الجهاد باعتبار إطلاقه العام إلى ما يلي: أولا مجاهدة النفس، ويكون بالتزود من العلم الشرعي الذي ينير البصيرة ويوضح الطريق، ثم بمجاهدتها للاستقامة على العمل الصالح المبني على العلم الصحيح. ومن جهاد النفس مجاهدتها بكبح أهوائها وغرائزها التي تجنح بالإنسان إلى الانغماس في الشهوات المحرمة. يقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سورة العنكبوت. ومن جهادها أيضا بذل المال في وجوه الخير بعامة وفي إعداد القتال بخاصة. يقول تعالى: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، الأنفال. ثانيا مجاهدة الشيطان، ويكون بدفع ما يلقي الشيطان في النفس من الشبهات المضلة والشهوات المحرمة. ثالثا مجاهدة الفساق، ويكون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتوجيههم وإرشادهم ونصحهم بالتي هي أحسن. رابعا مجاهدة المنافقين، ويكون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ودحض شبهاتهم وإرجافاتهم، وبيان زيف ادعاءاتهم. خامسا مجاهدة الكفار بدعوتهم وقتالهم. فضل الجهاد في سبيل الله: الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وبه قام هذا الدين وارتفعت رايته، وهو من أعلى الكربات وأجل الطاعات، شرع لإعلاء كلمة الله تعالى وتبليغ دعوته للناس كافة. والآيات الكثيرة والأحاديث النبوية دالة على هذا الفضل. يقول تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، سورة التوبة. ويقول تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ويقول سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. سورة آل عمران. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. الحديث. وأخرج أيضا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. حكم الجهاد. اتفق علماء المسلمين على أن الجهاد لنصرة دين الله فرض، ولكنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وذلك لقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سورة التوبة. فنفى الله تعالى أن ينفر المسلمون للجهاد كافة، وحض على أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تقوم بفرض الجهاد الذي يسقط عن الطائفة الباقية. قال ابن قدامة رحمه الله وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. سورة النساء. شروط الجهاد وضوابطه. الجهاد المشروع لا بد له من شروط وضوابط، من أهمها أولا أن يكون بإذن ولي الأمر، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه. قال ابن قدامة ولا يخرجون إلى الجهاد إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب موكول إليه. ثانيا أن يكون تحت راية الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ثالثا القدرة على الجهاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل كفار قريش قبل الهجرة، بل لم يشرع الجهاد قبلها، لأن المسلمين كانوا في حال ضعف وقلة. وبعد الهجرة وقيام الدولة المسلمة القوية شرع الجهاد. الحالات التي يتعين فيها الجهاد: ذكر العلماء أن الجهاد يتعين على الشخص في حالات ثلاث: أولا إذا تقابل الصفان، فيحرم على من حضر الانصراف، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. سورة الأنفال. ثانيا إذا نزل الكفار ببلد معين تعين على أهله قتالهم ودفعهم، فالدفاع عن النفس واجب. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سورة البقرة. ثالثا إذا استنفر ولي الأمر قوما لزمهم النفير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم الله عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. سورة التوبة. متى يكون القتال جهادا في سبيل الله؟ لا يخرج القتال عن مقصدين: الأول أن يكون تلبية لأمر الله وتضحية في سبيله ونشرا لعقيدة التوحيد ودفاعا عن حياض الإسلام وديار المسلمين وإعلاء لكلمة الله، فهذا هو الجهاد في سبيل الله. الثاني أن يكون خلاف ذلك المقصد، كأن يقاتل شجاعة أو حمية أو قومية أو طلبا لمال ونحو ذلك من الشعارات والمذاهب الباطلة، فهذا لا يكون في سبيل الله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الجهاد ماض إلى يوم القيامة. من حكمة الله تعالى أن جعل الصراع بين الحق والباطل باقيا إلى يوم القيامة، وما دام هذا الصراع موجودا فالجهاد موجود، لا يحد بوقت معين، فمتى وجد الباطل والضلال والكفر فالجهاد ماض وفضيلته باقية بحسب كل زمان ومكان. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. سورة البقرة. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. أنشطة. النشاط الأول: أعلل ما يلي: ألف علو شأن ومنزلة المجاهد في سبيل الله. باء أول من تسعر به النار يوم القيامة رجل قاتل وقتل ليقال شجاع. النشاط الثاني بالتحاور مع معلمك وزملائك ما الاعتبارات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إرادة الجهاد. النشاط الثالث ما العنصر الذي ترى من الأهمية إضافته للدرس ولماذا. النشاط الرابع تمييز فروض الكفايات عن فروض الأعيان أمر دقيق لا يحسنه إلا العلماء الربانيون. ما أثر الافتيات على العلماء وتجاهل أقوالهم في قضية جهاد العين وجهاد الكفاية على الفرد والمجتمع؟